أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في كيفية الوضوء، حيث ذكر المصنف بأن فروض الوضوء خمسة، وتقدمنا في الفرض الأول وهو النية، وبينا أن النية هي إرادة تفعل للقلب، وبينا بأن تلك الإرادة هي إرادة مخصوصة وليست إرادة مطلقة حتى تشترك الأفعال العبادية مع باقي الأفعال كالأكل والشرب وغير ذلك من الأفعال الخارجية. وبينا في الدرس الماضي أن ما به الخصوصية والأمر الزائد على الإرادة الذي جعلها تختص وتمتاز عن غيرها من الإرادات في باقي الأفعال أنه يقصد بها القرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الامتثال لذلك الأمر المتوجه للمكلف، ذلك الامتثال يحصل له قربا معنويا من الباري سبحانه وتعالى لا قربا حسيا. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا من أن أخذ قصد القربة في النية أمر متفق عليه وليس هناك منازع فيه، وإنما الكلام والخلاف في أنه هل هناك أشياء أو أمور تضاف إلى قصد القربة أو ليس هناك. فتعددت الأقوال، فبعضهم كما هو حال المحقق الذي نحن بصدد كتابه، حيث أضاف الوجوب والند إلى قصد القربة، فيجب أن ينوي المكلف عند الوضوء، ينوي بأن هذه الأفعال أفعال الوضوء يؤديها قربة إلى الله تعالى، مع التفصيل من جهة الوجوب والند، يعني وضوءا واجبا أو وضوءا مندوبا. هذا قول آخر أيضا أخذنا، يجب على المكلف أن يضم مع قصد القربة الاستباحة، استباحة ما يتوقف على الطهارة. فمثلا إذا كان يريد أن يتوضأ لأجل الصلاة، يجب أن ينوي بأن وضوءه قربة إلى الله تعالى وجوبا لأجل الصلاة، أو مثلا لأجل قراءة القرآن بنفس القرآن، كتابة القرآن، أو لدخول المساجد وغير ذلك. إذا ينوي استباحة. وبعضهم أيضا قال لا بد من ضم نية رفع الحدث، سواء كان رفع الحدث ذلك إجمالا أو تفصيلا، يعني مثلا ينوي بأن يتوضأ قربة إلى الله تعالى رافعا حدث البول وجوبا لأجل الصلاة، بهكذا تركيب واضح إن شاء الله. فهذه أقوال ذكرنا، وبينا بأن المصنف اختار الوجوب والند وقصد القربة، ولم يعتد باستباحة الصلاة، ولم يعتد بأخذ رفع الحدث في النية، واضح إن شاء الله. ثم انتقل بنا الكلام إلى مبحث أن النية يجب أن تستدين أو تستدار، أي لا بد من استدامة النية. ومعنى استدامة النية ما هو معنى استدامة النية؟ نحن نعرف أن الوضوء عبارة عن أجزاء، يعني عبارة عن عدة أفعال، مجموعة أفعال، مثلا غسل الوجه فعل، غسل اليد اليمنى فعل، غسل اليد اليسرى، مسح الرأس، مسح القدمين. الوضوء عبارة عن مجموعة أفعال، فهل أن النية، يعني نية الوضوء، نية واحدة أو في كل عضو من عضو يجب أن تستحضر القرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعزم عليها. واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا عند غسل الوجه أنا أكون مستحضر لقصد القرب، واضح إن شاء الله، ومستحضر للوجوب. وعند غسل اليد اليمنى كذلك مستحضر، وعند غسل اليسرى كذلك، والمسح إلى غير ذلك من أجزاء الوضوء أنا مستحضر عند الجميع. هل هذا هو معنى استدامة النية؟ واضح إن شاء الله. إذن ذكرنا، إذن التفسير الأول لاستدامة النية أن يكون مستحضرا للنية في كل جزء جزء من أجزاء الوضوء، أو في كل جزء جزء من أجزاء العبادة. هذا معنى استدامة النية، واضح إن شاء الله. هذا المعنى من استدامة النية ناقش فيه بعض الأئمة وأورد عليه إيرادات كبيرة. من تلك الإيرادات التي أوردها عليه يقول: لو كان معنى استدامة النية هكذا لبطل وضوء الساهل، وضوء الساهل يعني المراد بالظاهر الإنسان الذي يفكر بشيء غير الوضوء أو مستمع إلى كلام خارجي أو غير ذلك، مثلا أو يتكلم مع إنسان أو ليس له شيء يربطه في الخارج، مثلا ذهنه ذهب بعيدا، واضح إن شاء الله. فهل هذا وضوءه باطل؟ لا يقول أحد بطلان وضوئي. وعليه فصاحب هذا النظر ماذا يقول؟ يقول: معنى استدامة النية أن تنوي النية عند أول جزء من أجزاء الوضوء كما أخذنا، ومعنى الاستدامة أن لا تنوي ما ينافي هذه النية. واضح إن شاء الله. يعني مو ليس استدامة النية بقاء العزم في كل آن آن، لا، بقاء العزم في كل آن آن قد يتعثر ويكون صعبا جدا، ولو تنزلنا عن صعوبته للزم بطلان وضوء وعبادة الكثير الكثير من أفراد الناس. واضح إن شاء الله. فيقول: ألا تأتي بالمنافي، ألا تأتي بالمنافي، يعني دين أسرح جدا إن شاء الله. هذا المنافي نقدر مثلا نعممه من جهة، مرة مثلا من جهة أنني عندما مثلا أرسل الوجه بنفس النية، لكن عندما أغسل اليد اليمنى أغسلها بنية التنظيف النظافة، أغسلها بنية التبرد لأجل التبرد لا لأجل الوضوء، واضح إن شاء الله. فتكون هذه النية منافية أيضا للنية الارتكازية، واضح إن شاء الله. هذا مثال للمنافي عندما يعني للضميمة عندما تكون راجحة، الضميمة تكون راجحة أخذناها. وأحيانا يكون ما ينافي قصد الرياء، مثلا عند المس مثلا أقصد الرياء بذلك المس، واضح إن شاء الله. هذه نية منافية، بعضهم يقول بأن هذه النية منافية. أو مثلا يعني بعضهم يوجه هكذا، بعضهم عندما يأتي بأفعال غير أفعال الوضوء، ينوي أفعال غير أفعال الوضوء، فنية تلك الأفعال التي تكون ناحية لصورة الوضوء، يعني بالعبارات الحديثة التي تكون سببا لفقد الموالاة بين أجزاء الوضوء تعتبر ناحية للوضوء، واضح إن شاء الله. فاستدامة النية معناها أن لا ينوي المنافي. بعضهم يقول إذا نوى المنافي بطل الوضوء، والبعض الآخر ولعله هو الكثير يقول إذا نوى المنافي بعد الفراغ من الجزء له أن يعود إلى النية الأولى قبل الدخول في الجزء الثاني بحيث لا يفقد شرط الموالاة. واضح إن شاء الله؟ إذا هذا هو معنى استدامة النية. هذا ما يعتبر ضرير. اي هذا مو لا أكو مرة يعني نحن الراجحة فيه شوية شيء من التفصيل. مرة نقول بأن الضميمة راجحة يعني الضميمة فعل معتد به يستحسنه العقلاء، هذا معنى الضميمة راجحة. وبعضهم معذر يقول الضميمة راجحة ليس نظره على أنه فعل حسن، لا، الضميمة راجحة يعني كأنه يريد أن يقول أن الباعث للفعل هو الضميمة وليس الوضوء، يعني تكون الضميمة هي المرجح لفعل الفاعل، هي هي المحرك لفاعلية الفاعل. هذا الفرق. قدر واضح إن شاء الله. فمرة مثلا هذا عندما يتوضأ مثلا ويريد أن مثلا يري وضوء أو يقرأ الصلاة ويريد أن يسمع صلاة لأجل التعليم والتعلم، يسأل يعني يخاطب الملك، يخاطب يقول له أنت ما هو الشيء الذي حركك للوضوء؟ هل هو تعليم الصبي أو هو لأجل حصول الطهارة، لأن هناك أشياء تتوقف على الطهارة؟ والله إن شاء الله. فما هي الضميمة؟ فإن قال بأن الباعث والباعث هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو ذلك الفعل العبادي، فحينئذ واضح إن شاء الله. إذن أعيد وألخص ما ذكرنا بعبارة مبسطة. ذكرنا في الدرس الماضي النية بتفاصيلها، ووصل هذا الكلام إلى معنى استدامة النية. استدامة النية ما هو معناه؟ نعرف أن أجزاء أن العبادة عبارة عن أجزاء فيها أجزاء في الخارج، غسل الوجه، غسل الدعاء، مسح الرأس، مسح القدم. هل معنى استدامة النية أن نستحضر الفعل العبادي ونستحضر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل فعل فعل من أفعال الوضوء، بحيث عند غسل اليمنى نستحضر وعند اليسرى نستحضر وعند المسح نستحضر؟ بعضهم ذهب إلى هذا القول من الفقهاء، وأشكل عليه بأنه يلزم فساد وضوء وعبادة الداخل والساهي والذي ذهنه يفكر والمتكلم مثلا المشتغل بكلام وغير ذلك من الأمور. لذلك ذهب بعضهم إلى أن معنى استدامة النية أن لا يأتي بالمنافي، سواء كان هذا المنافي نية مخالفة لنية الوضوء، سواء كانت ضميمة راجحة أو كانت ضميمة فاسدة. راجحة بمعنى تكون هي الداعي لفعل الفعل، هي الباعث الرئيسي، وفاسدة كالرياء، أو كان المنافي فعلا ماحيا للموالاة المشترطة بالوضوء. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو معنى استدامة النية. المحقق رحمة الله عليه يفرع على هذه المسألة، يقول إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب، كفى وضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتتر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه، وكذا لو كان عليه أبثال. هذه المسألة إذا اجتمعت أسباب مختلفة، هذه المسألة فيها نظران أساسيان. نظر بحسب يعني حسب النظر الأول عندما تؤسس القاعدة الأصولية، والنظر الثاني قبل تأسيس القاعدة الأصولية، يعني بشيء من التسامح والتسهيل العبارة. مثلا في صناعة النحو، يعتمدون على السماع وما ورد عن العرب، فيستخلصون القاعدة الأغلبية، فإذا وجدت القاعدة الأغلبية يطبقونها على مصادرها، وهي هذا الطريقة المشهورة، يعني عن طريق الاستقراء والتمثيل، نستنبط القواعد الكلية، وهذه القواعد الكلية بقياسات نحصل على نتائج كلية، تلك النتائج الكلية تنطبق على جزئياتها. واضح إن شاء الله. فعلم الأصول، يجعل ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة المطهرة أساس لا يمكن الخش فيه. واضح إن شاء الله. وبمعونة العقل وبمعونة الارتكازيات يريد أن يجعل ضابطة لهذا الأمر الموجود في القرآن والسنة من أحكام. فالأساس الأساس في اعتماده هو قواعد المنطق والفلسفة والحكمة، حيث يجعلها أساس ثم يتفرع منها إلى أن يصل إلى قاعدة ليست هي القاعدة المنطقية، بل التعبير التسامحي، تحوير عنها، تغيير فيها، تغيير لمسارها. واضح إن شاء الله. من هذا الكلام أنه في المنطق، لكل معلول علة، ولا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. واضح إن شاء الله. والعلة مفهوم بسيط والمعلول أمر بسيط. فهنا يأتي تساؤل، مثلا الغائر، خروج الغائر حدث، سبب، وهذا السبب يستدعي وضوء لرفعه، إذن الوضوء رافع له. وخروج البول حدث، وخروج الريح حدث، فهذه الأحداث فيما نفسها متغايرة. واضح إن شاء الله. فيستدعي التغاير ما بين السبب والمسبب. واضح إن شاء الله. المغايرة ما بين السبب والمسبب. فهنا عندما تأتي الرواية الشريفة وتقول لك أن تجتذب بوضوء واحد عن الجميع، فما معنى ذلك؟ هل تداخلت الأسباب وحصلت سببا واحدا يكون هو المؤثر في ذلك المسبب، أو أن النتائج والمسببات قد تداخلت؟ واضح إن شاء الله. وهل يجوز هذا التداخل عقلا، سواء كان تداخل الأسباب أو تداخل مسبب؟ واضح إن شاء الله. فهنا في فن الأصول تبحث هذه المسألة ويفتح الباب على مصطلحين. فصار مثلا يقولون بأن ما فرضنا سبب ليس بسبب، بل هو جزء سبب، جزء علة، والعلة لها شرائط ولها أمور، فهذا مثلا جزء العلة فنحتاج، والآخر الجزء الثاني المتمم، فيكون مجموعهما هو العلة، وهكذا من النظريات. واضح إن شاء الله. هذا البحث لا نتعرض له ولا نفصل فيه، لأنه ستأخذونه إن شاء الله تفصيلا في علم الأصول، لكن ينبغي أن نفهم بأن ما نحن فيه صغرى من صغرياته. واضح إن شاء الله. فنحن نحاول أن نأخذ هذه المادة ليس من زاوية أصولية، ولكن من زاوية فهي تعليمية تتلائم مع تدريس الشرائع بما هو فوق المسائل المنتخبة وتحت اللمعة الدمشقية. واضح إن شاء الله. فهنا السؤال، لو اجتمعت أجسام متعددة، يكون الشخص مثلا مسلم وفي نفس الوقت متميز مثلا، وكذلك مثلا أراد أن يغتسل لليلة المباركة يعني غسل مستحب، اجتمع الأجساد، ولو فرضنا بأن هذا المثلث مثلا أنثى فبالإضافة إلى ذلك غسل حيض، أو كان هذا المثلث مثلا في موسم الحج، واضح إن شاء الله، فيحتاج إلى غسل للحج، أو كان في اليوم الآخر عيد فيحتاج إلى غسل للعيد، واضح إن شاء الله. فلو اجتمعت أغسال متعددة على ذلك المثلث، فهل يجزي غسل واحد عن الجميع؟ طبعا إن شاء الله. إذا علينا أن نفصل من أول الأمصار، تكون الأمصار الواجبة، أخرى تكون الأمصار المستحبة، ثالثة تكون الأمصار الملفقة من واجبة ومستحبة. واضح إن شاء الله. الآن أريدكم أن تكتبوا، أتشرف بكتابة رواية، تكون هذه الرواية هي الضوء الذي نستنير به لتفصيل المطلب. كتبوا عن زرارة قال عليه السلام: إذا اغتسلت، يعني سيبنا شوية مفردات بالعبارة، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك، أجزأك غسلك ذلك المن للجنابة والجمعة وعرفة والنحر، النحر هذه مراسم الحج، والحلق والذبح والزيارة خارجة، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك منها غسل واحد. يعني شوف لما سلام الله عليه وسلم يفصل لنا تفصيل هاي المسألة مهمة بحيث ما يكون مجال للعقل يشتغل. أجزأك غسل واحد خارج. ثم قال عليه السلام: وكذلك المرأة، شوف ما يكون مجال للقياس، وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها أو عيدها. هذه الرواية عن زرارة. نأخذ رواية ثانية حتى تكون زرارة عن الباقة عن الخاص. الرواية الثانية مرتلب جميل بن دراج أو دراج عن أحدهما عليه السلام عن الباقة أو الصادقة قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه ذلك الغسل عن كل، شوف الكل، عن كل غسل يلزمه ذلك اليوم. عن كل غسل يلزمه ذلك اليوم. واضح ان شاء الله. وهناك ايضا بعض الروايات تجري مجرى هذه الروايات. لو تأملنا في هذه الروايات يمكننا ان نستنتج بعض الامور. الامر الاول ان يعني الامر الاول الذي لا شك فيه ان هناك غسلا يجري عن من؟ عن مجموعه اكثر. قال الاغتسال، شوف عن طريق الفقهاء هذا الان تستطيع، لا يلتجئ الى هذا الا بعد القرار من القاعده الاصوليه، ان هناك غسلا يجري عن مجموعه اكثر. فنحتاج إلى معرفة التفاصيل، هل أن هذا الغسل مطلق من جهة الخصوصية؟ يعني هل أن هذا الغسل يشترط أن يكون غسلا واجبا حتى يجري؟ واضح إن شاء الله. ونحتاج إلى تفصيل آخر، وهو أن الغسل الواجب له أفراد، فهل كل غسل واجب يجني عن مجموعة أفكار؟ واضح إن شاء الله. واضح عبارة. وبعضهم نظر إلى هاتين الروايتين وغيرهما فوجد أن فيهما أفكارا واجبة، فقال الغسل الواجب هو الذي يجني عن مجموعة أفكار. فإذا أدى الواجب عن واجب يكون قد أدى عن المستحب من باب شنو؟ من باب أول. انتهت هذه المسألة. بقي شرط آخر، كل واجب، كل غسل واجب يجزي عن مجموعة أفساد. قلنا أيضا حصل خلاف وتفريق ما بين الفقهاء، وجه التفريق هذا، شوفوا يعني إذا تقرون وياي طبعا العبارة، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك علما للجنازة. الجنازة الأمر الأول المذكور، مو بعد وكذلك المرأة، شفتوها؟ وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد علما لجنازتها وجوارب تفريعها وإحرامها. المرسل إذا اغتسل من هو؟ الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه ذلك الغسل عن كل غسل، ما فصل الأغسال بس قال إذا اغتسل الجنب أول الأمر. إذن هذه المرسل إذا اغتسل الجنب، الصحيحة مال الزرارة رحمة الله عليه يقول أجزأك لجنابتك والمرأة لحيضها، وأنتم تعرفون بأن الحيض له علاقة قوية بالجنابة لجنابتها بعد تصريح. هذا الذكر جعل بعض الفقهاء يقولون غسل الجنابة ماذا؟ يجزي عن غيره وما سوى ماذا؟ واضح إن شاء الله. لكن المحقق رحمة الله عليه يقول هذا الأمر ليس بشيء، فعنده كل غسل واجب يجزي عن الآخر. واضح الفكرة؟ هذا إن شاء الله هم أيضا يعني نتعلم على بحث أصولي، وهو بأن هذا التغيير بالجنابة يعني تقديم أولا مثلا تقديم الجنب تقديم الجنابة له خصوصية او ليس له خصوصيه. هذا يتعلق بالباحث، مره ببحث الوقت له مفهوم او مفهوم، مره في مبحث التعداد، مره مبحث الشرع. المهم مجموعه مباحث اصوليه ان شاء الله سوف تاتي عليكم لها العلاقه، كل العلاقه فيما نحن فيه. واضح ان شاء الله. الان بقي تشريعا بسيط، تشريعان بسيطان على ما نحن فيه. عندما ينوي غسل الجنابة، هل يفتقر إلى نية رفع الأحداث الأخرى؟ لو نية الجنابة تكفي، هل محقق يقول نية الجنابة تكفي؟ هذا التشريع الأول. التشريع الثاني، هذه المسألة بعينها تنقل إلى مسألة الوضوء. واضح ان شاء الله. يعني وضوء واحد يرفع احداث متعدده. واضح ان شاء الله. خلنا نقرا هذه العباره. يقول: اذا اجتمعت اسباب مختلفه توجب الوضوء. شوف، اذا اجتمعت اسباب، هذا يعني لو اذا اجتمعت موجبات الوضوء، إذا اجتمعت أحداث، تعبير آخر مو؟ هيا أخذناها، فرق ما بين أسباب الطهارة والأحداث والموجبات، وبعضهم يقول هاي موجبات الوضوء، بعضهم يقول أحداث، بعضهم يقول أسباب الوضوء، بعضهم يقول نواقض الوضوء. ميزنا في الدروس السابقة الفرق التعبيري والاصطلاح الجنائي. واضح إن شاء الله. كل إنسان يقول إذا اجتمعت نواقض الوضوء، إذا اجتمع أحداث، إذا اجتمع سلمون، لو أنا عبد، لكن اختار هذا التعبير لفظ أسباب. واضح؟ لفظ أسباب في خصوصية عن باب الألفاظ، بي كاشفية، بي تصريح مباشر إلى السبب والمسبب، يعني العلة والمعلول. واضح إن شاء الله. فيؤشر إلى هناك، هل توجد علتان لمعلول واحد؟ وهل يوجد معلولان لعلة واحدة مباشرة من دون واسطة؟ واضح؟ فهي أشد المبحث الأصولي. يقول: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرب. كفى وضوء واحد بنية التقرب. نحن نعرف بأن مذهب المحقق كما أخذناه بأن النية الوضوء، يعني التقرب مع ضم شنو؟ الوجوب أو النذر. نراه قد تخلى الآن عن الوجوب والنذر، قال كفى وضوء واحد بنية من؟ بنية التقرب. أين الوجوب والنذر؟ كأنه ينظر إلى أن مجموعة الأغسال أو مجموعة الأمور أو واجبة وقد تكون شنو؟ مستحبة. فإذا نوينا الوجوب خرج المستحب، والعكس بالعكس. فننوي ما هو القدر المتيقن وهو التقرب الجامع المشترك. بعضهم يعني مثلا يورد يقول هذا التفكير وهو تنوي ما به الاشتراك يكشف على ان ما به الاشتراك هو المشترك فقط في النية، فكأنه يورد على نفسه. بعضهم يفكر هكذا. يقول: ولا يفتقر الى تعيين الحدث الذي يتطهر منه، وكذا لو كان عليه ارسال فيجزي غسل واحد عن الجميع. وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ غسل الجنابة عن غيره، ولو نوى غير الجنابة لم يجزي عنه وليس بشيء. شنو هذا؟ علم الحر وليس بشيء. يعني وليس بشيء أن نية غير الجنابة لا تجزي، هذا يقول ليس بشيء. وهذا التعبير يعني ليس بشيء هو يعني أقوى التعبيرات في رد الشيء، يعني وكأنه هذا الأمر عدم ليس بشيء. لذلك تعبير آخر وهو ضعيف، ومثلا تعبير آخر يستعمله المحقق مثلا والوجه كذا، تعبير ثالث يستعمله المحقق والأشبه كذا، تعبير رابع يقول فيه تردد، والصحيح الثاني مثلا. أما الآن في المقام قال وليس بشيء، يعني ينزله منزلة العدم، والحمد لله رب العالمين.